أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نون القوة عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، البرنامج الذي يسلط الضوء على قضايا المرأة اليمنية من مختلف الجوانب والمجالات، ويهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في المجتمع اليمني ومشاركة قصص نجاحها الملهمة وإنجازاتها الرائدة. سأكون معكم من الإعداد والتقديم آفاق الحاج، ومن الإخراج رند الحمادي. مستمعينا الكرام، في بلد أنهكته الحرب والأزمات يظل الأمل ينبض في قلوب لا تعرف الاستسلام، قلوب النساء اليمنيات اللواتي خرجنا من بين الركام يحملن العطاء والإصرار. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على الدور الإنساني البارز الذي تؤديها المرأة اليمنية في مجال الإغاثة المجتمعية، وكيف أصبحت رمزا للصمود والعطاء في أحلك الظروف، وما هي أبرز التحديات التي تقف أمام طريقها. سنناقش ذلك مع ضيفتنا لهذه الحلقة الأستاذة خديجة الحدابي، رئيس مؤسسة سلام يمن للإغاثة والتنمية. ولكن قبل ذلك نذهب إلى هذا الاستطلاع الذي أعدته الزميلة ياسمين المعمري حول السؤال الذي طرحناه، وهو كالتالي: كيف تقيم مساهمة المرأة اليمنية في أعمال الإغاثة المجتمعية وتحسين الأوضاع الإنسانية؟ نستمع ومن ثم نبدأ النقاش.
المرأة لها دور كبير ولها مساهمات في المؤسسات يعني الخيرية والإغاثية، خصوصا أيام الحرب. يعني المرأة بطبيعة حالنا عاطفية وتسعى أنها يعني تغطي أو الاحتياجات اللي الأسر يعني تعاني منها. بالعكس يعني نحس أني بالنسبة لي يعني وجهة نظري أنه المرأة أكثر تعاون من الرجل، فيعني تسعى أنها تعمل مبادرات شخصية. أحيانا يعني ما فيش دعم فهي تكفل بالدعم الذاتي، تحاول تجمع تبرعات وكذا عشان يعني تساعد الأسر الفقيرة. فليها دور كبير وفعال. يعني المرأة حنونة بشكل عام، ويعني هي عندها الإحساس هذا. ممكن يعني في بعضهن يكون مرن بفترة حسن يعني بناقص وكذا، فيحاول إنه ما يخليش هذا الشيء يتعمم بشكل عام، يعني يحاول نغطين كذا. فنشوف إن المرأة لها دور كبير يعني هذا الشيء.
المرأة اليمنية كان لها دور كبير في جانب العمل الإغاثي، لا سيما مع بداية الحرب الأولى. لعبت دور كبير أيضا في الوصول إلى مكان النازحين، الأماكن التي كانت تفتقر للوصول الإنساني من جانب المنظمات الخارجية أو المحلية، لدرجة أنه حتى قامت بالتضحية بنفسها. وأكبر مثال على ذلك الشهيدة ريهام البدر، الذي كانت من رواد العمل الإنساني في تعز بعد حرب 2014، واستشهدت في هذا الطريق، في طريق العمل الإنساني.
مساهمة المرأة جدا فعالة في جانب تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، كونها تشكل نصف المجتمع. الآن لما تشتغل المرأة في جانب المساعدات هذه الإنسانية تكون أكثر إنتاجا وعطاء. ليش؟ لأنها أكثر عاطفة وأكثر إحساس في حاجات الناس ومتطلباتهم، وتعرف عند ذكاء عاطفي ما بين الصدق والكذب ومن يحتاج المساعدة حقا، خاصة في حالات الطوارئ، خاصة في حالة الحروب. المرأة تساعد المرأة والطفل، فلها دور كبير وجبار.
بالنسبة حول موضوع المساهمة المرأة في العمل الإغاثي والعمل الإنساني، نلاحظ أنه لها مساهمة كبيرة موجودة من ضمن كل اللجان. لا تكاد تخلو لجنة من اللجان المجتمعية لا توجد فيه المرأة مساهمة فيه، ومرور التسجيل في البيوت، أثناء التسليم للمواد. أيضا في منهن من ماسكة منظمات تدير المرأة بشكل عام وتقوم بالواجب الإغاثي على مستوى ونطاق واسع في المدينة، على مستوى الحارات، على مستوى المديرية والمحافظة بشكل عام.
المرأة
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء من جديد، ونرحب بضيفة حلقتنا الأستاذة خديجة الحدابي، رئيس مؤسسة يمن سلام للإغاثة والتنمية. أهلا بك معنا أستاذة خديجة، وسعادة جدا بتواجدك اليوم.
أهلا ومرحبا بكم إذاعة رمز، وأتشرف بجلوسي معكم على هذه الطاولة الحوارية من أجل تسليط الضوء على وضع المرأة اليمنية كرائدة في العمل المجتمعي.
أهلا بك أستاذة خديجة. بداية، استمعت معنا إلى الاستطلاع الذي تضمن آراء أكدت على أهمية الدور الذي تقوم به المرأة اليمنية اليوم في العمل الإغاثي، وأشار البعض إلى أنها استطاعت الوصول إلى مناطق لم تستطع المنظمات الدولية الوصول إليها. ما تعقيبك على ما جاء فيه؟
المرأة في محافظة تعز بشكل خاص، والمرأة اليمنية كونها الأكثر تضحية والأكثر من قدمت، فهي التي فقدت الزوج، وهي التي فقدت الولد، وهي التي عانت مرارات التشرد والنزوح، خاصة في ظل غياب الرجل عن الدار. المرأة هي التي تحملت أعباء التشرد والتهجير، هي التي حملت أولادها وحملت ما يمكن أن تحمله على ظهرها، قادت مواشيها أمامها في الجبال في التباب. هذه المرأة هي نفسها اليوم هي المرأة المديرة والرئيسة، رئيسة المؤسسة ومديرة المؤسسة، وهي الموظفة في المؤسسات الحكومية. المرأة اليوم هي رديف الرجل الذي يعني كان هو العنصر الأبرز في الأحداث التي حصلت في اليمن، لكن المرأة هي السند وهي الرديف، وهي التي تحملت الأعباء على عاتقها، أعباء البيت وأعباء مساندة الرجل زوجا وأخا وأبا وابنا، وهي التي أيضا شاركت في إعادة بناء الدولة هنا في محافظة تعز. فالمرأة هي نعم. مديرة
نعم.
وهي
نعم. إذا يعني كونك ترأسين مؤسسة إغاثية إنسانية، كيف تصفين واقع العمل الإغاثي في اليمن اليوم؟ أتحدث عن العمل الإغاثي النسوي، وهل هناك تطور في مشاركة النساء في هذا المجال؟
بالتأكيد، أبدأ من الأخير، هناك تطور كبير. فأنا إن تحدثت عن نفسي فقد كانت اهتماماتي أكاديمية بحتة، لكن الحرب فرضت على المرأة أن تخوض غمار المبادرات. كان للمرأة في بداية الأحداث تكتل المبادرات النسائية الذي بدأ مع بداية الأحداث، كان لهذه المبادرات جهود في الإغاثة، جهود في التعليم، استعادة التعليم عافيته بناء على هذه المبادرات، وأكثر من قام بها النساء. النساء بدأنا بالعمل الإغاثي، بإسعاف المصابين، بإسعاف الجرحى، بإعادة التوازن لهذه المدينة. لا يمكن تخيل تعز في ظل القذائف والقصف بدون نساء مساندات وواعيات بأدوارهن. لم تكن المرأة صماء بكماء أمام كل ما يحدث أمام تعز. أنا على سبيل المثال اضطررت لإنشاء مبادرة، كانت هذه المبادرة عندما رأيت أعداد المصابين، المئات من الضحايا، العشرات يوميا، المئات شهريا، الآلاف على مدار هذه السنوات القليلة. هذا الذي اضطرني إلى تأسيس مبادرة، اضطررت بعد ذلك إلى تطويرها إلى مؤسسة، حيث لم تعد المبادرة كافية للوفاء بمتطلبات العمل الاجتماعي.
يعني وتأكيدا على كلامك أستاذة خديجة، التقارير الدولية تشير إلى أن النساء في اليمن كنا في مقدمة الصفوف المجتمعية منذ بداية الأزمة، خصوصا في العمل الإغاثي والمبادرات المحلية. كيف تفسرين هذا الحضور القوي للنساء رغم الظروف الصعبة؟
أفسره أولا أن المرأة اليمنية هي مرأة قوية بالفطرة. يعني نستحضر في هذه الأثناء الملكة بلقيس والملكة أروى. المرأة اليمنية قوية بفطرتها، هي تمارس التجارة منذ قرون طويلة. عرفت نساء تعز بأنهن نساء فاعلات، مؤثرات، مثقفات. لا تكتفي الواحدة منهن بأن تكون في الظل، هي تقود المنزل تقود إدارة المنزل في بيتها، وفي نفس الوقت هي المديرة وهي المدرسة وهي الموجهة وهي الدكتورة في الجامعة. فالمرأة يعني تعي دورها تماما، وتعي أنها رقما صعبا في هذه الأحداث، ورقما صعبا في نهضة اليمن ناهيك عن يعني وصولها من مرحلة التعافي إلى التنمية.
نعم، تشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 60% من العاملين في المبادرات الإغاثية المجتمعية في بعض المناطق هن نساء. كيف ترين تأثير هذه الجهود على المجتمعات المحلية خصوصا في المناطق الأشد تضررا؟
أن تكون هذه النسبة 60% من العاملات في المجال الإغاثي والاجتماعي هن من النساء، هذا مؤشر ممتاز على أن المرأة تعي دورها تماما، وأنها ليست عالة على أحد، وأنها شريك الرجل في إخراج البلد وإخراج تعز من هذه المحنة التي حشرت فيها. المرأة هي الأقدر على إدارة الجانب الاجتماعي، كونها الأقرب إلى تفاصيل الأسرة، إلى فهم معاناة الناس. هذه الحرب خلفت كوارث نفسية لا يستهان بها، يعني كوارث بمعنى الكلمة. صار معظم الشعب يكلم نفسه في الشوارع، الأسرة الواحدة فيها من الأمراض النفسية الكثيرة التي ربما لا يفصح عنها الناس، خوفا من وصمة العار أن يقال أن بهم حالة نفسية، لكن هي الحقيقة. كل مصاب يحتاج إلى علاج نفسي، كل أسرة فقدت حبيبها هي بحاجة إلى مساندة، كل شخص فقد مصدر دخله، كل شخص هجر. هذه الكوارث النفسية والاجتماعية نجد المرأة هي الأقرب إلى فهمها واستيعابها، هي الأقرب إلى بلسمة جراح هذه الأسر، إلى فهم التفاصيل الدقيقة. الرجل غالبا تفكيره شامل واسع، ولا يستطيع ربما أن يتلمس هذه التفاصيل التي لا يمكن إلا للمرأة أن تقف عليها، وبالتالي توظيف الأنشطة والفعاليات الاجتماعية بما يحقق التعافي للأشخاص وللأسر وللأفراد الذين هم عماد المجتمع في المقام الأول.
نعم، من المعروف أن النساء الإغاثيات في اليمن يواجهن مخاطر أمنية وصحية إلى جانب أعباء أسرية كبيرة. ما أبرز هذه التحديات التي لمستموها على أرض الواقع؟
كوننا ما نزال في مدينة محاصرة، وما نزال نتعرض للقنص، يتعرض الناس للقنص ما بين الألفين والأخرى في أطراف المدينة، وأكثر الأسر احتياجا هم أصلا ممن يسكنون في الأطراف، فهي مخاطرة حقيقية أن نصل إلى هؤلاء الأشخاص. عشرات المواقف التي مرت فيها الرصاصات من حولنا ومن فوقنا، عشرات يعني الأسر زرناهم إلى مناطق التماس في أماكن ربما تكون فيها ألغام، فيها ضحايا ألغام من النساء من الأطفال. هذه مخاطر على يعني متعلقة بالحياة. هناك أيضا مخاطر صحية تواجه النساء في المستشفيات، الإسعاف. كم من يعني على سبيل المثال أتذكر بداية الأحداث مثل من أرض الواقع، زميلتنا الدكتورة داليا محمد هي أصيبت في عينها وفقدت عينها وهي تسعف الجرحى في جولة القصر، وكنا شاهدين على هذه الحادثة. كثير من النساء تعرضنا للخطر. الشهيدة ريهام البدر كانت في عمل إغاثي وحوصرت، ثم يعني ارتقت إلى ربها وهي تمارس عملها الإغاثي في هذه المدينة. كل عمال الإغاثة.
نعم، مخاطر أمنية كبيرة أستاذة خديجة. ماذا عن البعد؟ نتحدث عن المناطق الريفية، هل تواجه النساء أيضا مثلا صعوبات في الوصول إلى مناطق ربما نائية أو خارج المدينة؟
إن كنا نتحدث عن المشقة وليس عن المخاطر، فالمشقة لا يمكن وصفها. يعني أن نصل مثلا إلى مناطق مثل مقبنة في 7 ساعات نتعرض فيها لربما مخاطر أيضا أمنية. كانت النقاط العسكرية ليست تخضع لقطاع واحد، نضطر إلى أن نساير كل جهة بحسب ما تريد، نقنعهم أن عملنا إنساني بحت. الطريق وعرة جدا لطالما فقدت أحيانا السيارات فراملها، وربما اشتعلت فيها النيران، ربما يعني تعطلت، انفجرت الإطارات. هذه الحوادث تحدث دائما خاصة في أسفارنا إلى الشقب إلى مقبنة. كنا نسير إلى المخا في البداية قبل فتح طريق الكدحة عبر جبال راسن، نصل في 10 ساعات في جبال وعرة، يعني لا نكاد نصل إلا وقد استنزفت طاقاتنا. فهذه المشقة هي واردة، ولكن يعني ما نراه من النتائج وفرحة الناس ووصول الإغاثة إليهم.
نعم
تنسي العمل الإنساني.
نعم سأسألك يعني رغم كل هذه الصعوبات نلاحظ استمرار يعني النساء في العمل الميداني خصوصا في المناطق الريفية والنائية، ما الذي يمنحنا هذه القوة والإصرار؟ سأستمع إلى إجابتك أستاذة خديجة بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل الموسيقي القصير ومن ثم نعود.
محبوبتي مغرورة لا تهزم لا تنحني لا تنثني لا ترحم، محتالة وعنيدة لكنها ما أن تراني ثائرا تتبسم. فحصت وجهي كأني مسلم وتوردت وجناتها يا ليتني أحظى بتقبيل الورود وألثم.
زينة الحياة
برنامج يهتم بفلذات الأكباد،
يختص بحياتهم،
قضاياهم،
مشاكلهم،
تربيتهم،
الاهتمام بهم وبحقوقهم.
زينة الحياة يأتيكم الخميس 11 صباحا ويعاد السبت 1 ظهرا.
رمز اف ام
97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا أهلا بكم مستمعينا من جديد، ونواصل حديثنا مع الأستاذة الدكتورة خديجة الحدابي رئيس مؤسسة سلام يمن للإغاثة والتنمية. أهلا بك من جديد معنا أستاذة خديجة. كنت قد سألتك قبل الفاصل، رغم الصعوبات التي تواجهها النساء في العمل الميداني الإغاثي، نلاحظ استمرار المرأة في هذا الجانب رغم كل هذه الصعوبات، ما الذي يمنحنا الإصرار والقوة؟
ما يمنحنا الإصرار والقوة هو ما نراه من الأثر الحقيقي لهذه الجهود المضنية. عندما ترين ابتسامة يتيم وفرحة شيخ كبير، وأنك فرجتي عن معاق، وفرتي هنا كرسي، وأغذتي أسرة جائعة بمواد غذائية، أن تعيني معاقا أو مصابا بالشلل يعني ليلقى فرصته في العلاج في الخارج، هذه الأمور هي ليست من السهولة بمكان، وأحيانا كثيرة يصيبنا التعب الحقيقي، وأقول ما الذي جعلنا ندخل هذه الطريق، ولكن نشعر أن الله اختارنا لهذا المكان، وأن ما نقدمه يعني في النهاية هو الذي سيبقى. الذي يبذل الجهد رغم تعبه هو المستفيد، يستفيد راحة نفسية. ما قيمتنا إن جلسنا نتفرج على ما يحصل في لحظة من اللحظات؟ قد نكون نحن ضحايا، وبالتالي سنفرح إن وجدنا من يقوم بهذا العمل، فلنقوم به نحن قبل أن نطلبه من غيرنا، ونكون نحن في موقف المصاب والضحية والمتعب والجائع والمشرد، لنقوم به نحن، وهذا هو مصدر سعادة حقيقي. يعني بلا مبالغة، جزاؤنا نجده في الدنيا بالسعادة قبل أن نلقى شيئا آخر.
نعم. يعني خلال السنوات الأخيرة ساهمت مبادرات نسائية يمنية في تقديم الغذاء، التعليم، الدعم النفسي، حماية النساء من العنف، هل يمكن أن تحدثين عن نماذج ناجحة من هذه المبادرات بحسب خبرتك في الواقع؟
منذ بداية الأحداث كان هناك المبادرات الأبرز، تكتل المبادرات النسائية كان نموذجا رائعا لتكتل المرأة التعزية، اشتغلت كل النساء شغلا موحدا منسقا إعلاميا ميدانيا إغاثيا في كل المجالات. استمر هذا العمل لسنوات طويلة حتى بدأت الجمعيات والمؤسسات الرسمية تستعيد عافيتها وتستأنف نشاطها. بعد ذلك أيضا المرأة دخلت مضمار العمل المؤسسي، يعني كنت
كانت
أنا
يعني مبادرة فردية،
كانت مبادرة فردية يعني تم تشكيلها عبر مبادرات تنسق ميدانيا، اجتماعات ولقاءات وأعمال منظمة على مستوى المدينة والأرياف. كان هذا عمل يعني حقيقة يستحق الإشادة ويستحق أن يسلط عليه الضوء، والكثير أيضا من الرجال ساندوا هذه المبادرات وكانوا عونا لهن في الدعم وتقديم يعني التمويل، لكنهن كنا عجلة يعني العجلة المحركة لنجاح هذا العمل الإغاثي. ثم بعد ذلك جاءت كرئيسة مؤسسة وكمديرة مؤسسة، هنا تنبع مجموعة من الأسماء، الأستاذة أنيسة اليوسفي، الأستاذة حياة الذبحاني.
يعني لا تزال هذه الجهود قائمة، يعني هو هذه المبادرة النسائية، الذي تغير هو أنه تم تأطيرها ضمن إطار مؤسسي يعني، وجهود منسقة أصبحت.
نعم، كان الجميع يشتغل مع بعض، ينسق مع بعض. بعد ذلك اضطر العمل، الوقت هو الذي فرض هذا، كل واحدة بعد ذلك استقلت بمؤسسة بمبادرة، وهذا يعني مؤشر جيد على أن المرأة لا يمكن أن تقف في مكانها، هي تطور عملها وتطور أدائها ولا تقنع بأن تكون في مستوى معين، الوضع يتغير وفرض الوضع أن تكون هناك مؤسسات، ومن هنا جاءت المؤسسات النسائية.
اوكي لحظه ايش نواصل. تمام، يعني اذا لو نتحدث عن ما الذي يميز المرأة عن الرجل في الجانب الإغاثي، هل هناك ميزة تختص بها النساء ام ان العمل يعني هو العمل؟
ان جئنا الى الواقع، العمل هو العمل، والجهد الذي يجب ان يبذل والسهر والتعب والبحث يقوم به الرجل وتقوم به المرأة، وأي منهما إن قصر سيجد أثر هذا التقصير على نجاح عمله كعمل وكإدارة وكمتابعة، هما سيان. لكن لا أدري إن استبقت الأحداث، سأقول لك إن التحديات أمام المرأة هي أكبر.
نعم، التحديات ربما الاختلاف. لو نتحدث عن يعني ما الذي يميز عمل المرأة في الجانب الإنساني بالنظر إلى خصوصية المجتمع اليمني؟
في حالة يعني إن جئنا إلى التعب والجهد فهو واحد، لكن ما تتميز به المرأة أنها تركز على تفاصيل الدعم النفسي، تركز على تفاصيل وضع الأسر، النزول الميداني، التحقق، البناء، يعني يكون هناك فرق فعلا باحثات اجتماعيات. حتى يعني معروف من زمان أن سواء كنا شركات أو مؤسسات أو جمعيات كبيرة قديمة كانت تخصص وظيفة للباحثة الاجتماعية للنزول لمعرفة، فهذا عمل المرأة أصلا كتدخل مباشر في تفاصيل حياة الناس ومعرفة الجوانب الحقيقية للاحتياج. هذا ربما تكون المرأة هي الأقدر عليه، حتى لو كانت المؤسسات الرجالية هي ستستعين بفريق نسائي للقيام بهذه المهمات.
وبالتالي هل تعتقدين أن العمل الإغاثي يتطلب صفات خاصة في الشخصية؟ لو نتحدث عن الصفات اللي يفترض أن تكون موجودة في الشخص الذي يقوم بهذا العمل، سواء كان امرأة أو رجل، ودعينا نتحدث عن النساء أكثر، يعني هل هناك صفات معينة يفترض أن تكون متوفرة في النساء العاملات في المجال الإغاثي؟
بشكل عام الصفات هي في هناك صفات مشتركة وهناك صفات خاصة. ما يتعلق بالصفات المشتركة، معروفة القدرة والمهارة الإدارية. أهم شيء في العمل الإنساني والإغاثي العلاقات، العلاقة الواسعة. حتى لو توقفت أو عدمنا تمويلا من منظمات أو جمعيات خارج البلد، فالعلاقات هي التي تجلب التمويل، وهي التي كانت تجلب التمويل منذ بداية الحرب هنا على مدينة تعز. بدون علاقات لا يمكن أن تنجح رئيسة مؤسسة أو مديرة مؤسسة. العلاقات هي التي تجلب التمويل، وثانيا أو قبل ذلك الثقة وحسن السمعة. المؤسسات والجمعيات تشتغل بسمعتها، يعني هذا كلام مفروغ منه سواء رجال أو نساء، لكن متى ما حظيت المرأة بسمعة طيبة وعلاقة واسعة استطاعت أن تثبت نفسها في الميدان وعملت مثل الرجل تماما.
تحدثنا عن مبادرات إغاثية تقودها النساء ومبادرات مؤسسات، يعني هل يعني حققت هذه الجهود النسائية تأثير ملموس في تحسين حياة الأسر المتضررة؟ يعني كيف تقيمين حجم هذا التأثير؟
التأثير موجود وملاحظ. أنا من وجهة نظري أن العمل من خلال المؤسسات ربما والمبادرات الصغيرة والمؤسسات، لا أتكلم عن المنظمات الدولية والجمعيات الكبيرة جدا، أتكلم عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء مؤسسات إنسانية أو مبادرات إغاثية، تأثيرها حقيقي وملموس وقريب جدا من احتياج الناس. الجمعيات الكبيرة لها متطلبات في رفع الاحتياج، في نزول فراق ميدانية للتحقق. ما تأتي الإغاثة إلا وقد مات صاحب الاحتياج أو انتهى احتياجه، أو لكن المبادرات الصغيرة والمؤسسات التي عاشت تفاصيل الوجع الإنساني داخل المحافظة هي أولا بأول تسد الثغرات، أولا بأول لا تنتظر لتقييم كبير، تكتفي بأعداد بتقييمات على مستوى الحارات، على مستوى المجتمع المحلي الصغير، على مستوى القرى، استعانت بالفرق الميدانية في الأرياف واستطاعت أن تصل إلى كل مكان. ربما يأتي العمل الإغاثي الكبير يعني أقرب إلى العمل التنموي منه إلى العمل الإغاثي، لكن تفاصيل أوجاع الناس ومعاناتهم أنا أرى أن المؤسسات المتوسطة والمؤسسات النسائية ربما تصل إليه وتسد ثغرته أكبر وبشكل يعني إيجابي أكثر من غيرها من المؤسسات ربما التي يقودها رجال أو المؤسسات والمنظمات الكبيرة جدا.
هذه الجهود يعني بطبيعة الحال تحتاج إلى تطوير ويفترض أن تستمر، وذلك يتم من خلال التدريب والتأهيل للنساء العاملات في إدارة العمل الإنساني. ما أهمية هذا الجانب في ضمان استدامة هذه الجهود المجتمعية؟
دعيني أطرح الموضوع من شقين. التدريب والتأهيل هو مهم جدا، لكن أيضا قبل ذلك يجب أن تتحلى المرأة بقوة إضافية على الرجل. المرأة في مجتمعنا هي أيضا مسؤولة عن المنزل، حتى تستطيع أن تستمر يجب أن تنجح في بيتها، لأنها ستلاقي نقدا شديدا من المجتمع، وحتى تجد من يساندها أيضا. يعني هي ستضطر أن تغيب عن المنزل، ستضطر أن تسافر، ستضطر، فيجب أن يكون لها داعم من الأسرة، الأب أو الزوج أو الأخ. هذا في المقام الأول أنا أرى سبب رئيسي للاستمرار والديمومة. يعني ربما توجد نماذج خاصة، لكن بشكل عام هذا ضمان أساسي. في جانب آخر، التدريب والتأهيل هو مهم جدا. هناك الآن الفرص أمام المرأة للتدرب الذاتي، هناك فرص كثيرة تأتي عبر منصات عالمية مجانية مثل منصة كايا وغيرها. إذا التفتت إليها المرأة هي لن تحتاج إلى دفع المال، لن تحتاج إلى السفر، لن تحتاج،
متاحة،
هي مسألة إرادة وعزيمة سواء للرجل أو المرأة. ولذلك المرأة التي ربما تعجز عن السفر، ربما تعجز عن الذهاب إلى دورات متقدمة سواء في عدن أو في مصر أو غيرها، تستطيع أن تحصل عليها وهي داخل منزلها ومجانا. فالفرص متاحة الآن، هي مسألة إرادة وهمة وعزيمة من أجل إثبات قدرة المرأة على إحداث نقلة نوعية في هذا المجتمع. ليس فقط من أجل أن يقال أنها ناجحة، لا، لأن المجتمع فعلا بحاجة إلى وجود المرأة في هذا المكان.
المؤسسات يعني بطبيعة الحال يعني هي تتبنى هذه، يفترض البرامج التأهيلية أو التدريبية،
بالتأكيد يعني. هذه ضمن خطط المؤسسات. يعني إدارة الموارد البشرية من مهمتها أولا التخطيط لبرامج شاملة لكل الموظفين والموظفات، وبرامج تأهيلية خاصة قد تكون متعلقة بإدارة معينة قد تقام في المؤسسة، وقد يتم التنسيق مع مؤسسات أخرى وتتم بشكل جماعي.
قبل أن ننتقل للحديث عن الدعم الذي يفترض أن يقدمه المجتمع والجهات الرسمية والمجتمعية، سنبقى مع هذا الفاصل القصير ومن ثم نستكمل هذا الحوار.
أنا أحبها، أنا جنب
ريشة ناعمة.
ريشة ناعمة
برنامج ثقافي يهتم بالإبداعات النسائية ورائدات الأعمال وأهم المجالات التي تميزن فيها.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الأربعاء والخميس الثانية ظهرا
على رمز FM 97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية. إذاعة رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم مستمعينا من جديد. دعينا نتحدث أستاذة خديجة عن نوع الدعم الأكثر إلحاحا الذي يحتاجه المجتمع اليمني اليوم، وعلى أساسه يتم تحديد أولويات التدخل الإنساني.
الدعم الذي يحتاجه المجتمع وتحتاجه المؤسسات لتستمر في ظل الانهيار المتسارع في الاقتصاد هو الدعم المادي. الدعم المادي لماذا؟ الآن أكثر الأسر تضررا هي في الجانب الصحي. اليوم المواطن البسيط لا يستطيع أن يجري أبسط عملية بمليون، 5 مليون، 6 مليون، 3,000 دولار، 6,000 دولار. نتكلم عن أرقام مهولة مخيفة في الوقت الذي أنا راتبي كدكتورة في الجامعة استلمته قبل 4 أشهر، يعني آخر راتب استلمناها يوليو، يعني فجوة كبيرة والمبالغ. فربما يكون هناك فعلا احتياج لدعم تعليمي، لدعم بالغذاء، لكن الدعم المادي هذا دعم مهم جدا، لأن الأسرة هي أدرى باحتياجها. الجانب الصحي صار يعني كارثة إنسانية تهدد الحياة وتهدد الوجود. لا يوجد دعم صحي حقيقي، وهذا احتياج ملح جدا في محافظة ما يزال أبنائها يتعرضون للموت المباشر يوميا، ما يزال جرحاها فوق 20,000 مصاب من النساء والرجال والأطفال، والقنص مستمر. غير ذلك الفجائع، القذائف، الأحداث تسببت بأمراض أخرى من سرطانات وفشل كلوي وكبد وشحنات دماغية، أرقام مهولة. أنا أزور الأسر في البيت الواحد 4 أطفال مصابين بشحنات دماغية، أسرة واحدة فيها 4 مصابين بضمور بالدماغ. يعني هذه الحالات لم تكن موجودة في السابق.
نعم، يعني هل المؤسسات الإغاثية تضع في عين الاعتبار هذه الأولويات في تدخلاتها؟
بالتأكيد، إذا لم تضع في أولويتها هذه التدخلات لا معنى لوجودها. يجب أن تضعها في اعتبار في حسبانها، وأنا أظن أن الجميع يضع هذه الأمور في حسبانه.
يعني هل يعني هناك تدخلات في هذا الجانب من قبل المؤسسات الإغاثية النسوية؟ نتحدث عن الجانب النسائي.
بالتأكيد، الزيارة الميدانية موجودة سواء عندنا أو عند غيرنا، ليس فقط على المجال الشخصي، بل إن المبادرات النسائية والمؤسسات النسائية اليوم تقود مشاريع ضخمة عملاقة، مثل شق الطرقات، إيصال الطرق مشروع حياة. اليوم نسمع مبادرات كثيرة نسائية كانت سببا في شق الطرق إلى مناطق كانت معزولة تماما عن الحياة، يعني ليس فقط في إيصال المساعدة النقدية، ولكن بناء المدارس، تأثيث المدارس، بناء المستوصفات الصحية،
مشاريع تنموية،
مشاريع تنموية يعني، وتحفظ الحياة.
نعم، ويعني ما الذي يعني هل هذه المبادرات الصغيرة النسائية في العمل الإغاثي يمكن أن تتحول إلى مشاريع تنموية مستدامة؟
بالتأكيد، وهناك نماذج موجودة. يعني
كيف يمكن تحويلها إلى هذه المشاريع المستدامة؟
الموضوع هو يحتاج إلى أولا وعي بالمتطلبات القانونية من أجل أن تتحول. الاحتياج قائم، من الضروري أن تتحول المبادرات إلى مؤسسات، ومن المهم أن تتحول المؤسسات الصغيرة إلى متوسطة والمتوسطة إلى كبيرة. لن يتم ذلك بيوم وليلة، ولن يتم بجهود النساء وحدهن للأمانة. يجب أن يعي الرجال أيضا دورهن في مساندة الأدوار التي تقوم بها المؤسسات النسائية. الرجال هم الأقدم في العمل الإغاثي، وقد حصلوا على فرص كبيرة جدا. الآن المرأة هي تكافح في طريق كان مغلقا على الرجال، الآن هي تفتح أبوابا جديدة، ولذلك معاناتها مضاعفة، وعلى المجتمع أن يتعاون معها. فالخدمة التي تقدمها المرأة ليست بالهينة، هناك مؤسسات تحولت من مبادرات إلى مؤسسات، والآن هي مؤسسات عملاقة وتنافس مؤسسات لها من 40 سنة، مؤسسات جديدة نشأت مع بداية الحرب وهي الآن تنافس مؤسسات لها 40 سنة تعمل على مستوى اليمن.
يعني قد البعض يقول بأن معظم أو لنقل بعض المشاريع المقدمة الإغاثية هي مشاريع آنية محدودة التوقيت والفترة، يعني تغيب عنها تغيب المشاريع المستدامة التي تضع أثر طويل المدى. لماذا تغيب هذه المشاريع تحديدا؟
أولا واقع الحرب كان يفرض أن تكون المشاريع قصيرة، كانت المشاريع منقذة للحياة، يجب أن تنقذي حياة إنسان أمامك يموت، يجب أن تجمع التبرعات لتسفير مصاب لم يجد علاجه في اليمن، يجب أن تغيثي أسرة تموت جوعا، يجب أن تدعم المستشفيات بأدوية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، يجب أن أعين أسرة بمبلغ مادي لتستطيع أن تصل من الريف إلى المدينة لتلقي العلاج. هذه ضرورة ملحة جدا لا يمكن التغاضي عنها، حتى ونحن نؤمن ونتحدث عن أهمية المشاريع التنموية يجب أن ندرك، ويجب أن ندرك المانحون والداعمون أن تعز في ظل الحرب لا يمكن أن تستغني عن المشاريع القصيرة، ولكن أيضا حتى نتواكب مع مرحلة التعافي التي نأمل أن تكون يعني حقيقية وأن يعني نصل بسرعة إلى مرحلة التنمية، هناك بالمقابل مشاريع تنموية. منذ بداية السنوات يعني الحرب، رغم أن القصف ما زال مستمرا، لكن المبادرات والمؤسسات بدأت باستعادة العملية التعليمية، وبالتالي بنيت المدارس، رممت جدرانها، زودت بالكراسي، تم دعم المعلمين بحوافز حتى يستمروا. هذه مشاريع مستدامة، بناء المستوصفات، شق الطرقات ورصفها، فهذا أيضا موجود ولا يمكن نكرانه.
نعم، مشاريع كبيرة وجهود مستمرة. هل هذه الجهود أستاذة خديجة تقدر في المجتمع؟ كيف ينظر لها المجتمع؟
للأسف يعني الواحد يتألم، السبب أن ربما الجهود تقدر من الأشخاص الذين تلقوا المساعدة، المستفيدين فقط. حتى بعض المستفيدين إذا تلقى المساعدة مرة والمؤسسة رأت أن هناك أحوج منه، ربما هذا الشخص يصب جام غضبه على المؤسسة أنها صارت تحابي وأنها تجامل. فنحن لسنا بعيدين عن النقد ولا عن الشتائم ولا حتى عن التهديد، يعني نتلقى أحيانا تهديدات. يعني ربما نسيت أن أذكر لك في البداية أننا في بعض توزيع الإغاثة في مناطق ما تزال فيها مسلحين حصل إطلاق نار، بنفسي يعني اشتبكت مع ناس مسلحين يرمون النار مباشر، وكنت أمسك الآلي وأرفع فوهة البندق إلى الأعلى، يعني مباشر اشتبكت مع شباب مسلحين ربما غير منضبطين، وبالتالي كنا نستعين بإدارة المديرية وبطقم يأتي من إدارة المديرية وندفع تكاليف البترول.
وهذا أهمية الحديث عن يعني دعم المجتمع، الجهات الرسمية. نعم، الأمنية أيضا.
نعم، وبالتالي أدركنا مبكرا أهمية التنسيق مع الجانب الرسمي حتى نؤمن أرواح الناس ونؤمن، لأنه كل هذه المخاطر تحصل، وهذا دليل أن ربما المجتمع لا يعد دور يعني ويختلف أيضا من مجتمع إلى آخر. من خلال تجربتي كنا نوزع في مناطق موزع الوازعية المخا، بساطة الناس وتواضعهم، هناك يعني أي جهد بسيط محل تقدير عميق وكبير، حتى لو كان الرجل يعني ربما استبعد من هذه الإغاثة بسبب قلة الدعم وتم وعده أن نعود، يتقبل الأمر بصدر رحب ولا يتكلم ويشكر ويدعو للجهات المقدمة للخدمة. في مناطق أخرى ربما تتصف بأنها مناطق شديدة وعرة، ربما نواجه بالسلاح وبرمي الرصاص وبالشتائم على الفيسبوك وبتشويه السمعة، لا نلقى التقدير.
مخاطرة، يعني مخاطرة كبيرة. المجتمع هل يتقبل المرأة العاملة في المجال الإغاثي؟
لا مشكلة، بالعكس يقدرها المجتمع، يقدر المرأة. ولم ألقى في مسيرتي الإنسانية إلا كل الحفاوة والتقدير من جميع الناس، وما هذه المواقف التي تحصل إلا يعني ربما تكون مواقف أقول شاذة خارجة عن السائد. المرأة محل تقدير في المنزل وفي الشارع وفي المجتمع، ما يحصل ما نسميه بالبلدي من نثرات هي من أشخاص أقول منفلتين أخلاقيا، أو من أشخاص ربما يكون تعرضوا لإصابات أثرت على مستوى تركيزهم فعلا.
أحيانا ربما تكون حالات استثنائية،
حالات استثنائية للأمانة الجهود محل تقدير، محل تقدير المجتمع،
ويفترض أن تكون محل دعم. يعني كيف يمكن للمجتمع والجهات الحكومية، دعينا نتحدث، والمنظمات الدولية دعم المرأة اليمنية العاملة في المجال الإنساني؟
لأكون صريحة معك، الخطابات كثيرة، ربما على المستوى القانوني يكون هناك دعم كتخصيص إدارات للمرأة، مثلا إدارة تنمية المرأة، دائرة المرأة في المحافظة، المنظمات المانحة مثلا تقول هذه يجب أن تكون هناك منح مخصصة للمرأة. لكن أيضا في نفس الوقت تجدين مؤسسات رجالية ورجال ينافسون على هذه المقاعد بعملية تحويرات معينة، تتحول مؤسسة رجالية إلى مؤسسة نسائية في يوم وليلة. لماذا؟ حتى تحصل على التمويل وحتى تحصل على الدعم. هذا موجود كتنظير، الدعم موجود، وكدعم لوجستي موجود، لكن على مستوى المنافسة والدعم الحقيقي قاتلي وكافحي حتى تحصلي. لن يعطيك أحد من أجل سواد عينيك أنك امرأة. إن أثبتت أنك ناجحة ستحصلين على الدعم مثلك مثل أي مؤسسة رجالية. ليس هناك خصوصية كونك مؤسسة نسائية أو كونك امرأة. حقا المرأة تحتاج أولا إلى أن تتكاتف مع زميلاتها من المؤسسات والمبادرات النسائية.
ما كنت سأشير إليه، يعني أهمية التنسيق وإنشاء الشبكات التعاونية، يعني توحيد هذه الجهود لتصبح أكثر فاعلية. هل بصدد هذا التنسيق؟
وضعت هنا النقاط على الحروف. أنا عن قناعة وصلت إلى هذه النتيجة أن المرأة يجب أن تدعم المرأة، مع كل الشكر والتقدير لكل الرجال المساندين في مسيرتنا، سواء في داخل منازلنا ومن حولنا في المجتمع أو على المستوى الرسمي. الدعم موجود، والمساندة موجودة كدعم لوجستي أو كدعم معنوي، لكن إن أردنا فعلا الارتقاء بالعمل الإنساني النسوي داخل المحافظة، يجب على النساء أن يدعمن بعضهن، يجب على المؤسسات النسائية الصغيرة أن تتكاتف في مشاريع تجعلها تنتج أكثر وتحقق أهدافا أكبر وتوسع نطاق عملها ودائرة تأثيرها. نحن في مؤسسة سلام يمن كان لنا دور، كوني أيضا عضو في الفريق القطري الإنساني عن المؤسسات التي تقودها نساء في اليمن من خلال انتخابات أجريت قبل عامين على مستوى الأوتشا، فأنا على المستوى الشخصي أمثل النساء في الفريق القطري الإنساني، وهذا كان يعني استوجب مني أن أعقد عدة لقاءات مع منظمات نسائية حتى أرفع احتياجات النساء إلى الأمم المتحدة، وهذا ما تم خلال العام الماضي. ولكن أيضا لقلة التمويل واحتياج هذه الاجتماعات واللقاءات الموسعة إلى مصاريف تشغيلية وعدم وجود أي دعم، توقفنا. لكننا أيضا بصدد التنسيق أيضا مرة ثانية واستئناف النشاط مع عددنا المؤسسات النسائية من أجل تقديم على الأقل أعمال مشتركة، مثل ما يقولوا صفرية التكاليف أونلاين أو بمجهودات بسيطة، لأننا أدركنا أن تأثيرنا الحقيقي سيكون بتكاتفنا.
نعم أستاذة خديجة. مستمعينا الكرام، فاصل أخير ونستكمل المحور الأخير من هذه الحلقة حول مستقبل العمل الإغاثي النسوي في اليمن. نبقى مع هذا الفاصل ومن ثم نعود.
كل عواطفنا على صدر الألم طفنا، جمعنا كل عواطفنا على صدر الألم طفنا، غني للفرح غني أه يا ليل سمعنا، غني للفرح غني أه يا ليل سمعنا. فرحتك جمع على دنيا الهوى وزع جمع فرحتك جمع على دنيا الهوى وزع جمعنا كل عواطفنا على صدر الألم طفنا جمعنا كل عواطفنا على صدر الألم طفنا غني للفرح غني أه يا ليل سمعنا غني للفرح غني أه يا ليل سمعنا صدر الألم طفنا جمعنا كل عواطفنا على صدر الألم طفنا غني للفرح غني أه يا ليل سمعنا غني للفرح غني أه يا ليل سمعنا
بلا حواجز
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم
يأتيكم السبت 11 صباحا ويعاد الثلاثاء 2 ظهرا
على راديو رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية
رمز FM
97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية
أهلا بكم مستمعينا من جديد ونختتم هذه الحلقة بالحديث في المحور الأخير حول مستقبل العمل النسوي الإغاثي في اليمن وما الذي تحتاجه المرأة اليوم لتكون أكثر فاعلية وتأثير في المجال الإنساني. أستاذة خديجة، لنتحدث عن مثلا بعد 10 سنوات ربما، كيف تنظرين لمستقبل العمل النسوي الإغاثي في اليمن؟ هل في مرحلة متطورة أم لا زال يعني في بدايته؟
بعد 10 سنوات أتوقع أن تكون المرأة في مكان متقدم جدا. المرأة بدأت متأخرا في قيادة العمل الإنساني، ومع أنها بدأت متأخرة إلا أنها استطاعت أن تسابق الكثير من ممن بدأوا قبلها بسنوات طويلة. المرأة عندها عزيمة، يعني غالبا أنا لم أشاهد مرأة خاضت غمار مشروع أو عمل ما إلا ونجحت. هي تريد أن تثبت أنها قادرة، وهذا التحدي هو ما تحتاجه هذه المرحلة. فقط هي تحتاج إلى تطوير أدواتها وقدراتها
هذا ما تحتاجه المرأة اليمنية يعني لتكون أكثر فاعلية وتأثير في المجال الإنساني، وحتى تصبح هذه المشاريع المقدمة مشاريع مستدامة مستقبلا. يعني إلى ماذا تحتاج أيضا؟
إلى جانب أن تطور من أدواتها، المرأة تحتاج أيضا إلى أن تؤمن أن الرجل شريك أساسي في النجاح. التنسيق ليس فقط مع النساء، ولكن التنسيق والإفادة من خبرات الرجال، كل له مجاله، كل له مجال يتميز فيه. علينا أن ندرك أن الطائر لن يطير إلا بجناحين، جناحي المرأة والرجل. هذا الأمر الثاني، الأول تطور أدواتها وقدراتها، والثاني أن تدرك بأهمية التنسيق والشراكة مع الرجل في الداخل، داخل منزلها وفي الخارج على مستوى المؤسسي والرسمي. وفي النهاية عليها أن تضع نظرها بعيدا جدا، أين تريد أن تصل. التخطيط الاستراتيجي مهم جدا، إن خططت على المدى البعيد هي ستصل بالتأكيد، وهذا ما يحتاجه الجميع. هي فقط يحتاج أن تستمر، وأنا أراها الآن ماشية على الطريق الصحيح، فقط نحتاج إلى بعض الوقت حتى نرى هذه النتائج على أرض الواقع.
أخيرا أستاذة خديجة، ما الرسالة التي تودين توجيهها لكل امرأة يمنية تفكر في خوض تجربة العمل الإغاثي؟
نصيحتي لكل امرأة تفكر في خوض مضمار العمل الإغاثي أن تدرك أنها يعني هي لن تكون في منطقة الراحة أبدا، ستواصل الليل بالنهار، وأن الأثر الذي سيحدث هو يستحق العناء، وأن تجعل لها من يعينها في هذا الطريق من النساء والرجال، من المؤسسات الرسمية ومن المؤسسات المجتمعية. يجب أن توسع علاقاتها، أن تستفيد من كل الفرص التي ربما هي تظن الآن أنها ليست بحاجة إليها، ستجد نفسها في وقت ما محتاجة إلى كل التفاصيل، إلى الأشخاص، الأطفال والنساء والرجال، إلى المنسقين، إلى المؤسسات، إلى الأهل، إلى العائلة، إلى الرجل. لن تستغني عن أحد، والطريق محفوفة بالمخاطر.
نعم، وهي طريق فيها المخاطر وأيضا فيها الكثير من الإنجاز والأثر الملموس. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة الدكتورة خديجة الحدابي، رئيس مؤسسة سلام يمن للإغاثة والتنمية، على إتاحة هذه الفرصة.
شكرا جزيلا إذاعة رمز.
شكرا لك يا أستاذة خديجة. إذن مستمعينا الأعزاء، المرأة اليمنية ليست فقط أما أو أختا أو زوجة، بل هي يد العطاء التي تمتد للجميع في كل خيمة نازح، وفي كل مدرسة متهالكة، وفي كل مشروع صغير يولد من رحم الأمل تقف امرأة يمنية تصنع الفرق. شكرا على استماعكم، كنت معكم أنا آفاق الحاج، إلى أن ألتقي في حلقة جديدة، دمتم في أمان الله.